بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، سبق وأن تكلمنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعرضت له من تشكيك وجحود وطعن، سواء كان في وصولها إلينا أو في الكتب التي جمعت هذه السنة. واليوم حديثنا عن جهود علماء المسلمين في حفظ السنة، والمقصود بذلك بيان ما من الله عز وجل به علينا من حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالسنة محفوظة، وذلك لأهميتها، فالسنة وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. في السنة بيان لأحكام القرآن الكريم، قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته القولية والعملية والتقريرية كل طريق يوصل إلى الله وإلى الجنة، وكل طريق يبعد عن الله ويقرب من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. ولأهمية السنة قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وآثار الصحابة في هذا الباب كثيرة جدا، وكذلك آثار التابعين والعلماء الربانيين. لكن هل حفظ الله السنة كما حفظ القرآن؟ قال أهل العلم: نعم، فيلزم من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ بيانه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي ذكرتها لكم منذ قليل: وأنزلنا إليك الذكر. هذا القرآن الكريم، لماذا؟ قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في هذا الذكر. فعندنا ذكر وعندنا بيان، ولا ينفك هذا عن هذا، وإلا فكيف يستطيع عبد يحب الله ويود أن يتقرب إليه بكتابه أن يطبق ما أمره الله عز وجل به دون أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قيل: لو لم تحفظ السنة لضاعت أحكام الكتاب، ولعجز الناس عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وأود أن أذكر في هذا الدرس المظاهر التي حفظت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرد على كل مشكك وطاعن في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والاهتمام بالسنة
لم يكن كما يقولون بعد المئة الهجرية الأولى، بل الاهتمام بالسنة كان منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم. أولا تعالوا بنا ننظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حفظ الحديث وعلى تبليغه للناس وعلى ضبطه وعدم الزيادة فيه. عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة الوجه لمن حفظ الحديث كما سمعه. فجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وهذا واضح الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على ضبط الحديث وعلى حفظه. قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما جاءوه وسألوه عن الإيمان وعن أحكام بعض الأشربة، وبعد أن بين لهم قال لهم: احفظوهن وأخبروا من وراءكم، احفظوهن وأخبروا من وراءكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأمر بإبلاغ الحديث يقتضي ماذا؟ حفظه وضبطه. ولذلك جاء في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك حرص الصحابة على ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم إذا كبر في السن قل حديثه، فلما سئل في ذلك ورجع بين أن إقلال الحديث أو التقليل من التحديث خوف عدم ضبطه. هذا الأمر الأول، هذا المظهر الأول الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لضبط الحديث، وهو حث الصحابة على حفظه. ثانيا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بضبط ألفاظ الحديث، ليس فقط الحفظ بل ضبط الألفاظ، والأمثلة في هذا كثيرة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. ماذا نفهم من هذا؟ الدقة في الحفظ والدقة في بيان ألفاظ هذا الدعاء وهذا الذكر. ثم ذكر دعاء الاستخارة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن ليس مجرد إلقاء للدعاء أو للذكر، وإنما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ألفاظ هذا الحديث، في ألفاظ هذا الذكر، في ألفاظ هذا الدعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. ومما يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الصحابي لألفاظ الحديث ما جاء عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يقول البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فغير لفظ مكان أخرى، وتحتمل ذلك، فالرسول والنبي يحتمل تغيير بعضهما مكان بعض، لكن لما كان الذكر واردا بقوله وبنبيك الذي أرسلت ما رضي منه أن يأتي بغير هذا اللفظ. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة، وهي أن الأصل في الأذكار التوقيف، فكما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدلنا على حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على حفظ الحديث وعلى ضبطه. كذلك من مظاهر حفظ السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذنه بكتابة الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث قولية وفعلية وتقريرية تدل على مشروعية كتابة السنة. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيت. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه، هنا موضع الشاهد، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. يكتبون له ماذا؟ الخطبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة خطبته لهذا الرجل، وهي سنة قولية. وعن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: وتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ كأنهم ينكرون عليه. قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وعن وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن كان أمر كتابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه للحديث مشهورة معروفة لدى الصحابة. وجاء عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقصد بنحن؟ صحابة. بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وجه الدلالة واضح، قوله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. وهذا من ضبط الحديث ومن حفظه في زمن النبوة. ولكن ظهر لنا من بعض المستشرقين ومن تابعهم من أهل الزيغ والانحراف من استدل بحديث جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه نهي عن كتابة السنة، فاستدلوا به على النهي عن كتابة السنة، واستدلوا به على عدم حجية السنة. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا يدل على عدم حجيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا، والحديث صحيح رواه مسلم. والعلماء لهم طريقة في التعامل مع النصوص الشرعية، وهي أنهم ينظرون للنصوص كوحدة متكاملة، لا ينظرون لبعضها دون البعض، فإذا وجدوا متشابها ألحقوه بالمحكم، وهكذا تكون السلامة. أما الذين يتبعون المتشابه فهم الذين حكم الله عليهم بالزيغ، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عندنا 4 أو 5 أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر والإذر بالكتابة، ثم يأتون إلى حديث واحد وينسفون كل ما سبق من الأحكام. أما أهل العلم وأهل الحق فينظرون إلى هذه المسألة بنظرة كلية، فوجهوا وجمعوا بين الأحاديث هذه بعدة طرق. منها قالوا: أولا دلت أحاديث الإذن، وهي الأكثر، دلت أحاديث الإذن بالكتابة وهي الأكثر على نسخ حديث النهي، فذهبوا إلى أن الحديث منسوخ. ثانيا قالوا: بل نجمع بين الحكمين، حيث كان النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، ومتى ما خشي اختلاط الحديث بالقرآن قدم حفظ ماذا؟ القرآن. فلما زال السبب أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالكتابة. ومن هذا المنطلق ذهب بعض أهل العلم إلى منع كتابة شيء من الحديث على المصحف في الماضي والسابق. السبب حتى لا يدخل شيء من الحديث مع الآيات، الأمر الثالث الذي يدل على أن هذا الحديث ليس هو الناسخ لأحاديث الإذن كما قالوا، فعل الصحابة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمروا في كتابة الحديث وجمعوا بعض الحديث في بعض الصحف، ولو كان الأمر منهيا عنه لما كتبوا ولما جمعوا. ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس. من كتبه؟ أبو بكر لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه هذه فريضة الصدقة، أو حين بعثه، طبعا بعثه إلى البحرين ليجمع صدقة، حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بين مقادير الزكاة. إذن هذه كتابة، ولو كانت الكتابة منهيا عنها لما كتب رضي الله عنه، وهو من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم موقفه في حروب الردة وحروب منع الزكاة، قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل عندكم كتاب يعني خصكم الله به أو خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة، قال العقل العاقلة ما يدفع من الدية عند القتل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلمون بكافر. وعن مجاهد قال أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت مفرشه وقلت ما تمنعني شيئا، قال هذه الصادقة، تسمى الصحيفة الصادقة، هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي إني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض. هذه كلها أدلة تدلنا على الإذن بالكتابة، وأن الصحابة قد كتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على حفظ السنة. الأمر الثالث وهذا عجيب منهم، كيف تستدلون على إنكار السنة بما تنكرونه أصلا؟ أنتم تنكرون أصلا السنة، فكيف تستدلون على إنكار السنة بما تنكرونه أنتم ولا تعتبرونه؟ فإما أن تعتبروا بالسنة فتحاجون بهذا الحديث، أو لا تعتبروا السنة كليا فيسقط احتجاجكم بهذا الحديث، لأن الحديث هذا أصلا عندكم غير حجة، فكيف تحتجون علينا بما ليس بحجة؟ الأمر الرابع، الحديث هل فيه دلالة على إنكار السنة أم فيه دلالة على النهي عن كتابة السنة؟ النهي عن كتابة السنة فقط، وليس فيه النهي عن أو عدم حجية السنة، وفرق بين الأمرين. هذا في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بحفظ السنة، وكانوا يحرصون على عدم تفويت شيء منها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجارا لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، لأن الصحابة كانوا ينشغلون بأعمالهم بالتجارة وينشغلون بأمور بيوتهم، ومع ذلك كان يتناوبون. إذا ذهب عمر يبقي جاره، وإذا ذهب الجار يبقى عمر. قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكان الصحابة لا يتلقون الحديث دون فهم، بل كانوا يسألون عنه وعن معانيه. فروى ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه. هذا يدلنا على عناية الصحابة بالحديث. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بالحديث وبالعمل به، ومن ذلك السؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها، عن حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن ذلك أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. لاحظ عملية سؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة والتابعين. كذلك عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإذا وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن عياه قال خرج فساد المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا على نبينا صلى الله عليه وسلم. كما حرص الصحابة على تشجيع التابعين على الحفظ. فعن أبي موسى الأشعري قال: احفظوا عنا كما كنا نحفظ. وعن أبي سعيد الخدري قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على مدارسة الحديث ومذاكرته. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأجزئ الليل 3 أجزاء، ثلث أنام وثلث أقوم وثلث أستذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله مظاهر لعناية الصحابة بحفظ حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب في الرحلة أن يزيد بن هارون قال لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: وليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع إلى من وراءه ليعلمهم إياه. وقد رحل الصحابة وهم صحابة ليأخذ بعضهم عن بعض ما لم يسمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما رحل من مكة للمدينة عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، فخرج فاعتنقني واعتنقته. قلت هذا الكلام وين؟ على الباب. حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، أن أموت أنا أو تموت أنت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت: فما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. بعد أن انتهى من رواية الحديث رجع قافلا إلى الشام، إلى المدينة. هذا يدلنا على حفظ الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلهم الجهد في العناية بها والتأكد منها. عن ابن جريج قال: سمعت أبا سعيد يحدث عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة بن مخلد بمصر. وفي رواية: جاء رجل من أهل المدينة إلى مصر، وذكر قصته مع سؤاله عن الحديث. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء من المدينة إلى دمشق لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا، ما جئت إلا لطلب هذا الحديث. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ثم صارت الرحلة سنة من سنن طلاب علم الحديث. عن سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين ومن علمائهم وأشرافهم قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. هذا يدلنا على جهود الصحابة والتابعين في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الأمر بكتابة الحديث وجمعه، مرحلة الحفظ والمذاكرة وضبط الألفاظ وكتابة بعض الأحاديث في الصحف والرحلة في الطلب. ثم جاءت المرحلة التالية وهي التدوين. فروى البخاري في صحيحه معلقا قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. ولعل من أسباب جمع السنة وكتابتها في هذه الفترة ظهور البدع، ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر، وظهر الجهم بن صفوان، وظهر الرافضة، وظهر الخوارج، فخيف على السنة أن يدخل فيها ما ليس منها فجمعت. والقرآن الكريم متى جمع؟ في زمن أبي بكر وفي زمن عثمان. لماذا جمع في زمن عثمان؟ أولا في زمن أبي بكر، لماذا جمع في زمن أبي بكر؟ بسبب مقتل القراء في حروب الردة. طيب لماذا جمع في زمن عثمان رضي الله عنه؟ بسبب الاختلاف في القراءات، قال أدرك الناس. إذن وجد سببه، وإلا كان الطابع العام لنقل القرآن ما هو؟ حفظ، حفظ الصدر وضبط الصدر. كذلك كانت السنة، فكانت محفوظة في الصدور ومكتوبة كذلك كما حفظ القرآن وكتب. فلما توفرت الأسباب الداعية إلى جمعها وتدوينها فعل ذلك، وما عارض أحد من السلف، وما عارض أحد من العلماء، فجمعت السنة وكتبت وتوالت الصحف. ولو أردنا أن نذكر الصحف التي جمعها التابعون ومن تبعهم بإحسان من بعدهم لطال الوقت والمجال، وكتبت في ذلك رسائل دكتوراه في بيان ما كتب وما جمع في عهد التابعين، في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابع التابعين في السنة. وهذا كله فيه رد على من يقول أن السنة لم تكتب إلا بعد مضي 200 سنة. وأما في القرن الثالث الهجري فهو كما يسمى هو العصر الذهبي لتدوين السنة والتصنيف فيها، فقد اجتمع في هذه المرحلة عدد كبير من أفذاذ علماء الحديث، بحيث لم يجتمع قبله ولا بعده مثل هذا العدد من العلماء المتمكنين في الحديث والأسانيد والعلل والرجال. اجتمع فيه من الأئمة يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، وجماعة كبيرة من المحدثين. فاعتنوا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفترة اكتملت فيها قواعد قبول الخبر الصحيح، ووضعت قواعد علم الحديث، ما يسمى اليوم بمصطلح الحديث. واهتم الصحابة واهتم التابعون ومن بعدهم بالإسناد، وإن كانوا في السابق يقبلون كل من قال قال صلى الله عليه وسلم، ثم لما ظهرت الفتن قال سموا لنا رجالكم، وأتوا بعلم الإسناد. وهذا العلم خصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تخص به أمة من الأمم السابقة. ولذلك ضبطوا بهذا العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم ضبطوا الكلمة الزائدة والحرف الزائد، ولا يعلم ذلك إلا من نظر في علم المصطلح ورأى جهود العلماء في بيان الصحيح والضعيف من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرحلة في القرن الثالث الهجري جمعت النصوص النبوية في المسانيد والمصنفات. والمسند ما هو؟ هو الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء الصحابة، ثم جمعت في الجوامع وفي كتب السنن، ورتبت على الطريق على الطرق الفقهية. ومن أشهر المسانيد مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى في عام 241 هجرية، أودع فيه نحو من 30,000 حديث. وقبله مسند أبي داود الطيالسي المتوفى في عام 203، ومسند عبيد الله بن موسى العبسي متوفى في عام 212، ومسند أبي بكر الحميدي متوفى في عام 219، ومسانيد كثيرة جدا. فجمعوا كل نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 300 سنة الهجرة، ولم يفتهم شيء. وأما المصنفات فمنها مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى في عام 235، ومصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى في عام 211 هجرية. ثم جاءت كتب الصحاح، وأولها صحيح مسلم، صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. يقول مسلم: أخرجت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وماذا ذكرنا؟ ما المقصود بها؟ الأسانيد. وقال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وجاء عنه: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. ثم جاء العلماء من بعدهم من تلاميذهم فوضعوا كتب السنن، فكان منها سنن سعيد بن منصور المتوفى في عام 227 الهجرة، وسنن الدارمي، وسنن أبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي. قال النووي: لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. إذن انظروا إلى جهود العلماء رحمهم الله في حفظ السنة. وقد واكب جمع النصوص النبوية كذلك الكتاب في تراجم الرجال ومعرفتهم، وبدأت في القرن الثاني ونضجت في القرن الثالث تقريبا، وظهرت موسوعات تتحدث عن كل راو على حدة من رواة الأسانيد، سافر متى ولد ومتى مات وما وأخذ الحديث على من ومن روى عنه وما هي البلاد التي زارها وما أقوال أهل العلم من المجرحين والمعدلين فيه، في كل راو من رواة الحديث. ومن أراد أن ينظر في هذا المجهود العظيم فليفتح كتابا من هذه الكتب وليقرأ فيه. أما أن يأتي مهندس في حياته ما مسك كتاب البخاري ولا شم رائحة علم السند والمصطلح ليقول نهاية أسطورة البخاري، أو رجل متخصص كما يقول في الشريعة لا تعرف له شهادة من أين أخذها، ولا يعرف له مؤلف في الشرع ولا علم نشره، ويطعن في البخاري ومسلم ويؤخذ عنه، فهذه مصيبة أن يؤخذ العلم عن أمثال هؤلاء. البخاري رحمه الله كتب كتابه التاريخ، وحاول أن يستوعب فيه الرواة للحديث من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامه، وذكر فيه نحو من 30,000 ترجمة. ثم كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى في عام 327، جمع فيه علم أبيه وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى في عام 277، وعلم أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وهو عمدة في هذا الباب. وكتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد المتوفى في عام 230 للهجرة، وكتاب الضعفاء الكبير لمحمد بن عمرو بن موسى العقيلي المتوفى في عام 322. ثم جاء علم العلل، وهذا العلم يبين القوادح الخفية سواء كانت في المتن أو الإسناد، وظهرت في هذه الفترة الزمنية الكتب التي خدمت النص النبوي بتفسير معاني الألفاظ والشروح، حتى قيل إن القرن الأول والثاني والثالث قد ضبطت فيه السنة ضبطا محكما في رجالها والبحث في عدالتهم وتجريحهم وأسانيدهم اتصالا وانقطاعا، والبحث في المتون زيادة ونقصانا، والبحث في لغة الحديث وفي دلالته، والنظر في الفقه والاستنباط. كل ذلك أخواني الأفاضل يدلنا على جهود علماء المسلمين في حفظ سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدلنا على جهود العلماء رحمهم الله في حفظ السنة كما ذكرت منذ قليل وضعهم علم مصطلح الحديث، فاشترط المحدثون لقبول الحديث سلامة السند من جهة الاتصال والعدالة، عدالة الرواة وضبطهم، فلا يقبلون الحديث إلا ممن عرف بالصدق وسلم من الفسق، واشترطوا ضبطه وإتقانه، فقد يكون الراوي عدلا صالحا لكن لا يضبط الأخبار، وهذا لا يقبل حديثه. وكيف يعرف النقاد ضبط الراوي وإتقانه؟ بوسائل كثيرة جدا، منها اختبار الأحاديث والمتون التي رواها وحدث بها الراوي. لا ينظرون للسند، ينظرون إلى حديثه، هل حديثه موافق لأحاديث الثقات أو مخالف للكتاب والسنة وللأصول. جاء عن أحمد بن إبراهيم الحلبي راو قد روى أحاديث منكرة المتن وحكموا عليه بالكذب. سئل أبو حاتم الرازي عنه فاتهمه بالكذب مع أنه صرح بأنه لا يعرفه، قال لا أعرفه، وإنما حكم عليه من خلال حديثه فقط. فجاء في كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم أن أبا حاتم قال عنه لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب. وهذا فيه رد على من يقول أن العلماء اهتموا بالسند ولم يهتموا بالمتن، بل علماء المسلمين اهتموا بسند الحديث وبمتنه. ولو ذهبت بس تنظر في تعريف الحديث الصحيح، ماذا قالوا في تعريفه؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الحديث أو هذا التعريف ينقسم إلى قسمين، قسم يتصل يتكلم عن السند، وقسم يتكلم عن المتن. البحث في العلة والشذوذ هذا خاص بالمتن. كذلك من أهم وسائل اختبار أحاديث الراوي عند نقاد الحديث النظر في معارضتها ومقارنتها بأحاديث الثقات. قال يحيى بن معين قال لي إسماعيل بن علي يوما كيف حديثي؟ يحيى بن معين يقول قال لي إسماعيل بن علي يوما كيف حديثي؟ قلت أنت مستقيم الحديث. فقال لي وكيف علمتم ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس، يعني أحاديث الثقات، فرأيناها مستقيمة. قال الحمد لله. ومن الوسائل التي يعرف بها المحدثون ضبط الراوي سؤال الراوي واختباره مباشرة، ما يقبلون من أي أحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك اختبار حماد بن سلمة لشيخه ثابت البناني، وكلاهما ثقتان، حيث قال كنت أظن أن ثابت البناني لا يحفظ الأسانيد، كنت أقول له لحديث ابن أبي ليلى كيف حديث أنس في كذا وكذا، فيقول لا، إنما حدثناه ابن أبي ليلى. وأقول كيف حديث فلان في كذا، فيقول لا، إنما حدثناه فلان. فكان يخلط له الأسانيد متعمدا حتى ينظر هل يميز ثابت بينما روى عن أنس وبينما روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أم لا. وأما الشرط الثالث فهو اتصال السند، فينظرون إلى كيفية رواية كل واحد منهم الخبر، وهل روى الخبر عن شيخه بصيغة تفيد عدم الانقطاع أم بصيغة تدل على عدم الاتصال، والانقطاع قد يكون ظاهرا كأن يروي راو عن شيخ توفي قبل مولده، أو تكون الانقطاع أو يكون الانقطاع في الرواية خفيا مثل التدليس، وهذا يعرفه أهل الاصطلاح. كذلك اهتم العلماء لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعلم العلل، فقد يكون في السند علة خفية لا تظهر في بداية النظر، وفي المتن كذلك، وهذا علم دقيق جدا في علم المصطلح. إذن الكلام في هذا الباب يطول، والذي يهمني من هذا ليس فقط أن نذكر التفاصيل، بل نريد العموم، وهو أن الصحابة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابع التابعين والعلماء الربانيين من بعدهم إلى زماننا هذا قد اهتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا وحفظوها. وأما وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة وصحيحة فلا يقدح في السنة، ما السبب؟ هذا يدلنا على أن السنة خدمت، وأنه لم يستطع أحد أن يدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وإن أردتم فانظروا إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله والسلسلة الضعيفة، وانظروا إلى جهود العلماء في هذا العلم، فكل من حاول أن يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها انبرى له العلماء الجهابذة علماء الحديث، وبينوا ضعف هذا الحديث، بل بينوا ضعف الكلمة وزيادتها. وعندنا من أنواع الحديث الحديث المدرج، فقد يكون في الحديث ما ليس منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون الحديث صحيح إلى قوله كذا وما بعده فمدرج من كلام الراوي. وبينوا الحديث الصحيح وأقسامه، وليس على درجة واحدة، منه الصحيح ومنه الصحيح لغيره، ومنه الحسن ومنه الحسن لغيره، وجاءوا للضعيف وجعلوه أقساما عدة. كل ذلك يدلنا على حفظ ربنا سبحانه وتعالى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هيأ لها هؤلاء العلماء الجهابذة الذين أفنوا أعمارهم لحفظ سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا يليق لرجل لم يشم رائحة العلم أن يتكلم على أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يشكك فيها. والله إن من العيب والعار أن يأتي رجل يدعي أنه صاحب علم شرعي ويأخذ شبه المستشرقين في الطعن في البخاري ومسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينشرها بين الناس ليشكك الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عار وعيب على المسلم، ليس على طالب العلم فقط، ولا على رجل يدعي أنه متخصص في الشرع، على مسلم عامي يستحي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سنته الموجودة عندنا مشكوك فيها، أو السنة الموجودة عندنا غير محفوظة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.